بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد الذي ينعقد في مثل هذه الليلة، ونواصل فيه وهي الحلقة الثالثة من حلقات هذا الدرس، التعريف بالنبي الشريف عليه الصلاة والسلام. وكنا تحدثنا في اللقاء السابق في الفصل الأول التعريف العام برسول الأنام، وذكرنا تعريفا عاما به عليه الصلاة والسلام من خلال ثلاثة مباحث. المبحث الأول النسب والأسماء، ما نسبه وما أسماؤه، والمبحث الثاني الزوجات والأولاد، وتحدثنا عن زوجاته وأولاده عليه الصلاة والسلام، والمبحث الثالث الخدم والدواب، وتعرفنا فيه على خدمه على أشهرهم وعلى دوابه التي كانت عنده من أصناف الدواب. وفي هذا اليوم إن شاء الله ننتقل إلى الفصل الثاني، وهو الفضائل والخصائص والحقوق. وكما يظهر من عنوان هذا الفصل أنه يتضمن ثلاثة مباحث. المبحث الأول الفضائل النبوية، وهذا مبحث مهم أن يتعرف المسلم على فضائل نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما يزيده تعظيما في قلبه، ومما يزيد محبته في صدره أيضا وفي نفسه. ولذلك كان هذا من العلم النافع الذي يحرص عليه ويتنافس في تحصيله. ونحن نعلم أن الله عز وجل يصطفي ويختار من مخلوقاته ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. ومن ذلك أنه جل وعلا اختار صفوة خلقه الذين اختارهم واصطفاهم، جعلهم رسلا إلى الناس يبلغونهم دينه وشرعه، واختار من هذه الصفوة أفضلهم وهم أولو العزم من الرسل، خمسة من الرسل أفضل الأنبياء والمرسلين، واختار من هؤلاء الخمسة محمدا عليه الصلاة والسلام فجعله أفضلهم. ولغرو فمن كانت هذه منزلته أفضل البرية وخير البشرية أن يكون في الذروة العليا من الفضائل والكمالات. ولست هنا في هذا المقام أيها الأحبة بصدد استقصاء هذه الفضائل، وإنما المقصد في هذا الدرس وهذا المجلس أن نأخذ طرفا صالحا ونبذة طيبة في هذه المباحث التي نتدارسها وإياكم، يعني نشير إشارة وأمثلة على ذلك، وكما يقال حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. فدعونا نتعرف على شيء من هذه الفضائل النبوية. فمنها أولا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمه عليه الصلاة والسلام. هذه الفضيلة الأولى جاءت في حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. لاحظ، هو ولد أين؟ في مكة، وأضاءت قصور الشام، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. فإذا كان له عليه الصلاة والسلام كان له شأن وكان له أمر في تاريخ الأنبياء. إبراهيم الخليل دعا به، وذلك في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. من هو المقصود؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وبشر به عيسى فقال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهذه الرؤيا التي ذكرت في الحديث، فهذه من فضائله عليه الصلاة والسلام. الفضيلة الثانية حادثة شق الصدر، وقد تكررت له مرتين. المرة الأولى في صغره حينما كان في بني سعد، كما نعلم في السيرة أنه كان في بني سعد، والثانية عند الإسراء إلى بيت المقدس. وقد جاء في الحديث في الحادثة الأولى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. والحديث رواه مسلم في الصحيح. والحادثة الثانية جاءت في حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا، إلى آخر الحديث، وهو متفق عليه في الصحيحين. ولا شك أن هذه الآية وهذا الأمر الخارق يدل على فضله ويدل على علو منزلته وعظيم مكانته عند الله. الفضيلة الثالثة امتنان الله ببعثته عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل امتن على عباده بهذا الأمر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وهذا فضل من الله ومنة على عباده، وهذا يدل على فضله ومكانته وعظيم منزلته. الفضيلة الرابعة من هذه الفضائل النبوية أن الله اتخذه خليلا، وقد جاء قال عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والحديث رواه مسلم. الخلة هي أعظم أنواع المحبة، لأن المحبة درجات، أعلاها وأعظمها الخلة، كما قال القائل قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ولم تثبت هذه المرتبة والمنزلة، يعني لم يثبتها الله عز وجل فيما نعلم إلا لاثنين من خلقه، وهما إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد عليهما الصلاة والسلام في هذا الحديث. الفضيلة الخامسة أن النبوة ختمت به، كما قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الفضيلة السادسة عموم رسالته إلى الثقلين، وهذه من فضائله وخصائصه. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسله الله بقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه ممتنا قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الناس، وذكر منها وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، متفق عليه. الفضيلة السابعة الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة التي تكون في الموقف، وذلك أن الناس يلحقهم من الغم والكرب والأهوال العظيمة يوم القيامة شيء لا يطيقونه، فيقول بعضهم لبعض اطلبوا لنا من يشفع لنا عند الله، يطلبون الخلاص مما هم فيه، فيذهبون إلى آدم أبي البشر فيعتذر ويحيلهم على نوح، ويذهبون إلى نوح فيعتذر ويحيلهم على إبراهيم، يذهبون إلى إبراهيم يعتذر ويحيلهم على موسى، وموسى يحيلهم على عيسى، وعيسى يحيلهم على محمد، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيستأذن ربه فيؤذن له، ويلهم محامد يحمده بها ويخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع. هذه فضيلة عظيمة لهذا النبي الكريم على سائر المرسلين من أولي العزم، وهي من المقام المحمود الذي وعده ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن يحمدك فيه الأولون والآخرون. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم وهو الأمر الثامن أنه الأول، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول، فهو أول في جملة من الأمور. قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر. وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقتها فيقولون من هذا، فيقول أنا محمد فيفتحون لي فأدخل. الحديث رواه أحمد بسند جيد. الفضيلة التاسعة أن الله منحه وخصه بالوسيلة. وما هي الوسيلة؟ الوسيلة جاء تفسيرها في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. ولهذا نقول نحن في الدعاء بعد الأذان: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. ما هي الوسيلة؟ قال تكملة الحديث: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم في الصحيح. يعني هذه منزلة رفيعة في الجنة لا ينالها إلا واحد من عباد الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل دلالة واضحة بينة على عظيم فضله عند ربه. ومن فضائله أنه صلى بالمرسلين إماما، بل بأفضل المرسلين، وهذا من كرامة الله له ومن دلائل فضله وعلو منزلته عند ربه. وجاء هذا في حديث الإسراء، قال عليه الصلاة والسلام في سياق حديث طويل قال: فحانت الصلاة فأممتهم، يعني الأنبياء، فصلى بهم إماما وتقدمهم. والحديث في مسلم أيضا. الفضيلة الحادية عشرة أنه أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وأول من يقرع باب الجنة. رواه مسلم. الفضيلة الثانية عشرة أن الله حفظه من أذى الناس. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. يعني أن الله يحفظك وينصرك، وليس عليك إلا البلاغ. وجاء هذا في يعني بعض الأخبار، منها أنه قال جابر رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاة، والعظاة هي الشجر ذات الشوك. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف، فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف مصلة أو صلتا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قلت: الله. قال: فشام السيف، يعني أنه رده في غمده، فحفظه الله وسلمه. والحديث متفق عليه. ومن فضائله، ونختم بها وهي الثالثة عشرة، وهذا أمر عظيم له من فضائله، أن قرينه أسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. وقوله إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، ضبطها المحدثون بضبطين: فأسلم بالفتح، وفأسلموا، نعم، وعلى رواية الرفع فأسلموا، يعني أسلم أنا من شره وفتنته، وعلى رواية الضم عفوا فأسلموا، يعني أنني أسلم من شره وفتنته، فأنا سالم منه. ومن ضبطها بالفتح فأسلم، يعني أنه أسلم من الإسلام وصار مؤمنا، وإذا كان مؤمنا فهو لا يأمر إلا بخير. ورجح الإمام النووي والقاضي عياض ضبط الفتح فأسلم بدلالة تكملة الحديث أنه قال: فلا يأمرني إلا بخير. طيب، فهذه أيها الأحبة 12 فضيلة من الفضائل النبوية، يحسن بكل محب لرسوله ومتبع لهديه أن يتعلمها وأن ينشرها وأن يستحضرها بين الفينة والأخرى. طيب، المبحث الثاني الخصائص النبوية. ذكرنا الفضائل والآن نتحدث عن الخصائص. أولا، ما هي الخصائص؟ حينما نقول الخصائص النبوية، المقصود بالخصائص النبوية هي من فرد به النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأحكام والفضائل، يعني أشياء خصه الله بها خاصة، إما من الأحكام أو من الفضائل. لأن الخصائص يعني يظهر من هذا التعريف أن الخصائص نوعان. الأول خصائص في الأحكام، وهي ما يسمى الخصائص التشريعية. والنوع الثاني الخصائص في الفضائل، خصائص في الفضائل. فنضرب مثالا على الأول، النوع الأول خصائص في الأحكام، من أمثلتها وجوب قيام الليل عليه، فالله أوجب عليه قيام الليل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، وهذا على قول جماعة من أهل العلم. ومثال آخر من الخصائص التي اختصه الله بها في الأحكام أن الله أباح له الزيادة على 4 نساء في النكاح، وهذا أمر وحكم خاص به. طيب، من أمثلة النوع الثاني خصائص في الفضائل كثيرة، أنها مثلا أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، أن الله أعطاه الشفاعة العظمى يوم القيامة. وهناك بعض الأمثلة قد تجتمع في النوعين، يعني يصح أن تعد من الخصائص الأحكام وهي من الفضائل أيضا، مثلا أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا، وأن الله أحل له الغنائم ولم تحل لأحد قبله، فهذه كلها من الخصائص التي يعني تندرج تحت النوع الأول والنوع الثاني، فهي من خصائص الأحكام ومن خصائص الفضائل. طيب، المبحث الثالث وهو الأخير في هذا الفصل الحقوق النبوية. عرفنا فضائله وعرفنا طرفا من خصائصه، فنتعرف على حقوقه عليه الصلاة والسلام. فإن الله تعالى أكرمنا وشرفنا ببعثة هذا النبي الكريم، ومن علينا ببزوغ شمس رسالته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فعظم الله قدر هذا النبي الكريم وخصه بأرفع الفضائل وجمله بأحسن الشمائل. فنخلص من هذا أن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أعظم حقوق المخلوقين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فدعونا نتحدث ونتذاكر طرفا من هذه الحقوق، لأنها حقوق له علينا، فعلينا أن نتذاكر هذه الحقوق علما، وأن نتعاهدها عملا، وأن ننشرها دعوة وتعليما لإخواننا المسلمين. فمن هذه الحقوق وهو الأول الإيمان الجازم به عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر يجب أن نتعاهده في قلوبنا وأن نعقد أفئدتنا عليه. قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، رواه مسلم. الإيمان به عليه الصلاة والسلام يتضمن تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر وزجر، فيما أمر امتثالا وفيما زجر اجتنابا. من حقوقه وهو الثاني وجوب طاعته واتباعه. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره ماذا يحل بهم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما عاقبة اتباعه؟ واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، متفق عليه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. وهذه النصوص واضحة وأظنها لا تحتاج إلى تعليق. الحق الثالث من حقوقه محبته، كما في آية المحاب العشرة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، لا هي ثمانية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. هل هناك أحد أقرب من الوالد والولد؟ محبة الرسول تكون أعظم من محبة هؤلاء. وقال أيضا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة يا أخوان، له حلاوة: استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات. ما علامة ذلك؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخر الحديث. وقال علي رضي الله عنه، انظر كيف كان الصحابة، تأمل هذه العبارة الحقيقة التي تدل على ما وراءها. يقول علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وتحكي لنا السيرة النبوية وأحداثها قصة زيد بن الدثنة رضي الله عنه، حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه، فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندك أتحب أن محمدا الآن عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال زيد: والله ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأني جالس في أهلي شوكة. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وقصة بلال، ونحن نعلم ماذا أصاب بلالا من العذاب الشديد، كان يجر ويعذب ويكوى ويجلد في بسياط الحارقة في رمضاء مكة وحرها وشديدها وهجيرها. فقيل له بعد ذلك: كيف كنت تصبر على العذاب؟ يعني كان عذاب شديد وحر شديد، كيف كنت تصبر؟ قال: كنت أخلط مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فيغلب هذا على هذا. طيب، من حقوقه أيضا وهو الرابع احترامه وتوقيره ونصرته، كما قال جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الضمير يعود إلى الرسول، هو أقرب مذكور. تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، يعني الرسول، وتوقروه أي الرسول عليه الصلاة والسلام. تعزروه يعني تعظموه وتوقروه، تجلوه وتقوموا بحقه. وهل هذا في حياته فقط؟ لا، بل حرمته صلى الله عليه وسلم ونصرته وتوقيره بعد موته واجب، كما هو واجب حال حياته. في حال حياته توقير سنته وشخصه الكريم، وبعد مماته توقير سنته وشرعه القويم، والذب عن سنته والدفاع عنه إذا نيل منه بسب أو تنقص أو نحو ذلك. الأمر الخامس من حقوقه الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة ما جزاؤه؟ صلى الله عليه بها عشرا. الحقيقة لو تأملنا هذا الفضل لا لهجت ألسنتنا بذلك، أنك حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك أنت باسمك عشر مرات. وما معنى صلاة الله على العبد؟ أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، الله يثني عليك في ذلك الملأ والملكوت الأعلى والمقام الأسمى، يثني عليك باسمك عشر مرات. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات أثنى عليك مئة مرة، وهكذا. السادس من الحقوق: وجوب التحاكم إليه والرضا بحكمه. ولا بد أن نؤمن ونوقن أن هديه أكمل الهدي وشريعته أكمل الشرائع، فلا يقدم عليها شيء، لا نظام ولا قانون ولا غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا بد من التسليم أيضا وانشراح الصدر لهذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا أمر الأول، التحكيم، يحكمونك، يحكمون شرعك وسنتك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قضية التسليم هذه مهمة، الإسلام هو الاستسلام، فلا بد أن نسلم لأحكام الله ونذعن بها ونذعن لها، ولا نعارضها بشيء، ولا نعارضها بشيء مهما كان. طيب، الأمر السابع من حقوقه عليه الصلاة والسلام الوسطية في قدره، بمعنى أن ينزل منزلته اللائقة، لا تقصير وجفاء ولا غلو، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هو أفضل خلق الله، هو سيد الأولين والآخرين، ومع ذلك وفي الوقت نفسه فهو بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فلا يجوز أن يعبد ولا أن يدعى من دون الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فأنا بشر مثلكم، لكن ميزني الله وفضلني بالوحي وجعلني رسولا من عنده إليكم. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثامن من حقوقه علينا نشر دعوته وسنته، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. والحديث رواه أبو داود في الصحيح. إذن هذه أيها الإخوة ثمان، ليست على سبيل الاستقصاء، ولكن يعني لعلها أهم ما يمكن أن يعني يذكر في هذا السياق، في سياق حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته. ثمان من هذه الحقوق كما ذكرت وأكرر أنها من العلم النافع الذي يحرص على تعلمه والعمل به والدعوة إليه. ولعلنا نقف عند هذا المقدار، وبهذا نكون انتهينا من هذا الفصل الثاني في هذا اليوم، وتضمن ثلاثة مباحث: الفضائل النبوية، وذكرنا فيها ما يقارب 13 فضيلة، والمبحث الثاني الخصائص النبوية، وذكرنا أنها نوعان: خصائص في الأحكام وخصائص في الفضائل، وذكرنا أمثلة على كل نوع منهما. والمبحث الثالث الحقوق النبوية، حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته، وذكرنا ثمانية حقوق، ويعني شفعناها بأدلتها من الكتاب والسنة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا القيام بحقه عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، ونلتقي وإياكم على خير في اللقاء القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.